بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك. وقد ابتدأ الشيخ هذا الشرح في 18 من شهر شوال لعام 1429 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع الشريط الأول.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالله. نبدأ مستعينين بالله في قراءة كتاب الفتوى الحموية للإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونفعنا وإياكم بعلومه. الفتوى الحموية، تسمى الفتوى الحموية الكبرى، سميت الكبرى إما لأنها يعني فتوى عظيمة، فتوى كبيرة فيكون أفعل التفضيل على غير بابه، أو إن في فتوى أخرى أنا لا أدري، لكن هذه هي الفتوى الحموية الكبرى. وقد جرى على الشيخ بسببها محن، لأنها في الحقيقة تضمنت حججا دامغة عقلية وشرعية تهدم أصول المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم كالأشاعر في نفيهم لصفات الرب، وزعمهم أن النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرها، نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات لا يجوز اعتقاد ظاهرها، بل الحق عندهم هو أنه تعالى لا تقوم به الصفات، أو لا تقوم به كثير مما جاء في النصوص. وأما النصوص فالواجب فيها إما التفويض وإما التأويل، هذا فيما لم يقدروا على رده كالنصوص القرآنية والنصوص المتواترة. وأما الآحاد فإنهم يردونه من أول وهلة بهذا الأصل الفاسد، أن خبر الآحاد لا يحتج به في مسائل الاعتقاد، فهي كما تضمنت هذا التأصيل العظيم أيضا ضمنها نقول عن كثير من المؤلفين من أهل المذاهب في عقيدة أهل السنة والجماعة، محتجا بها على من خالفهم من أصحاب المذاهب الفقهية من الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية. فاستغرقت هذه النقول قدرا كبيرا من هذه الفتوى، يعني فالمهم الأعظم فيها هو مقدمتها وكذلك خاتمتها. فنبدأ ونشرع في القراءة وما تيسر من التعليق، والله الموفق. تفضل يا شيخ زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين يا رب العالمين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جاء في مقدمة هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات، وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء: وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
هذا هو السؤال ومدار هذه الفتوى على هذا السؤال، جواب لهذا السؤال. وأكثر ما كتبه الشيخ من المؤلفات ما هو إلا أجوبة مسائل، فقل أن يبتدئ التعريف، بل معظم مؤلفاته الكبيرة والصغيرة إنما هي بسبب بعض طلاب العلم. والسائلون عن العلم في الحقيقة يحسنون إلى العالم وإلى الأمة باستخراج ما عنده من العلم، فهذا السائل بسؤاله كان سبباً في هذا الجواب العظيم بما اشتمل عليه من الحجج والبينات والتي فيها تأييد للحق وتفنيد للباطل. والسائلون تارة يريد الواحد الاسترشاد، معرفة ما لا علم له به، وأحيانا يريد أن يستخرج ما عند العالم وليعرف الناس الحق من جواب من هو أهل للسؤال. وهذا السؤال ظاهر، ما قولكم، يعني أيها الشيخ العالم العلامة، ما قولكم في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات، يعني ماذا تعتقدونه وما هو الواجب اعتقاده في هذه النصوص، وما قول العلماء من أهل الشريعة في هذه النصوص، وهي كثيرة، نصوص الصفات كثيرة، آيات الصفات كثيرة في القرآن، هي أكثر من آيات الصلاة والصيام والحج والجهاد، كثيرة جدا. وكذلك أحاديث الصفات كثيرة محفوظة، وقد وقع في هذه الأمة افتراق في هذه النصوص، فحدثت بدعة التعطيل التي ابتدأها زنادقة وإمامه الجعد بن درهم، ثم جهم بن صفوان الذي نشر هذا المذهب، ثم اتسعت البدعة وعظمت بها المحنة وورثها الناس وتقاسموا هذا المذهب تشعب. فأمام هذا الافتراق يجب أن يهتم المسلم بمعرفة الحق في هذا المقام العظيم، وهو ما يجب اعتقاده في ربه، ما هو الواجب في صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في النصوص في الكتاب والسنة. فهذا سؤال مهم، سؤال عظيم، وقد أجاب عليه الشيخ بما ستسمعونه، وهو جواب شاف قرت به عيون أهل السنة وشرق به المبتدعون، وكان شجن في حلوقهم، فلذا غضبوا وحملوا على الشيخ بسببه، وجرى عليه بسببه محن وأذى. وبيان الحق في هذه القضايا هو من الجهاد في سبيل جهاد بالحجة، فالجهاد جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. نعم.
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمداً
هذا جواب مجمل، يقول قولنا فيها في نصوص الصفات ما قاله الله ورسوله وما قاله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله الأئمة من بعدهم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. فقولنا في نصوص الصفات من الآيات والأحاديث راجع إلى الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة والتابعين لهم بإحسان، لا نحيد عن ذلك، هذا هو الواجب، هذا ما نقوله ونعتقده. يقول: وهذا هو الواجب على جميع المكلفين في هذا الباب وغيره من أبواب الدين، هذا هو الواجب، الواجب في جميع مسائل الدين التعويل على كتاب الله وسنة رسوله وما مضى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لا في خصوص هذه المسألة بل في كل المسائل، في مسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر ومسائل اليوم الآخر والمسائل الشرع الأمر والنهي، وفي باب الوعد والوعيد، في جميع المسائل الواجب التعويل على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والسير على طريقة السابقين من هذه الأمة. هذا أصل عظيم. هذا الآن الشيخ قرر أصلا جامعا عاما، فيجب التمسك بذلك. الواجب التعويل في جميع مسائل الدين على كتاب الله وسنة رسوله وما مضى عليه صدر هذه الأمة. نعم.
وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية.
فعلى هذا شرع الشيخ في تقرير يعني وتأصيل أن الرسول بيّن باب العلم بالله، واستدل على ذلك بدليل عقلي شرعي، دليل عقلي شرعي. من المعلوم قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا علم ذلك من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يقول الشيخ: فمحال مع هذا، يعني مع أنه صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وداعيا وسراجا منيرا وأنه يدعو إلى الله على بصيرة، محال مع هذا وغيره أن يترك باب العلم بالله بأسمائه وصفاته وما يجب له من ذلك وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، أن يترك هذا الباب العظيم وما يجب اعتقاده في الله تعالى ملتبسا مشتبها، أن لا يبينه. والشيخ يقرر هذا ابتداء لأن نفاة الصفات يزعمون أن الرسول لم يبين ما يجب اعتقاده، وإنما يعلم ما يجب اعتقاده في الله تعالى بالعقل، فطريق العلم في معرفة الله هو العقل، وأما نصوص الكتاب والسنة فليست طريقا. وسيفيض الشيخ، يفيض ويتمادى ويتوسع في تفنيد هذا الأصل الباطل من أصول الإلحاد، لكنه يبدأ بذكر الحجج الدالة على ضده، الحجج العقلية الدالة على ضد ذلك، الحجج الدالة على أن الرسول قد بيّن هذا العلم أكمل بيان. كيف يصح أن يقال إن الرسول لم يبين وقد أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم؟ كيف لا يبين وهو السراج المنير؟ كيف لم يبين وهو الذي أرسله الله هاديا وداعيا يدعو إلى الله على بصيرة؟ محال، يعني محال في العقل، يعني مستحيل أن يكون السراج المنير الذي أكمل الله له ولأمته الدين والذي أرسله الله يدعو إلى الله على بصيرة، مستحيل أن يترك باب العلم بالله ملتبسا مشتبئا من غير أن يبينه للناس. وهذا دليل عقلي صحيح. فمن زعم أن الرسول لم يبين، لم يكن الرسول هاديا في هذا العلم، ولا سراجا منيرا في باب العلم بالله، ولا مخرجا للناس من الظلمات إلى النور في باب العلم بالله، ولم يكن الدين كاملا في هذا الباب في باب العلم بالله. يعني القول بأن الرسول لم يبين ما يجب اعتقاده يناقض هذه المعاني وهذه النصوص وهذه الأصول. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا،
هذا فيه يعني مما يؤكد ما سبق، إن هذا العلم، العلم بالله أصل الدين، معرفة الله هذا أصل الدين، الإيمان بالله هذا أصل الأصول. الإيمان بالله يتضمن معرفة الله وأساس الهداية، أصل الهداية وأساسها معرفة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وهو أفضل العلوم وأشرفها، أشرف العلوم العلم بالله. يقولون لأن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، فالله تعالى أفضل من كل شيء، إذن العلم به أفضل العلوم. فكيف يصح في عقل العاقل أن يكون هذا الدين الكامل وهذا الرسول العظيم الذي هو أفضل المرسلين وخاتم النبيين لم يحكموا هذا الباب، وكذلك يعني أصحابه، كيف يصح في عقل أنهم لم يحكموا هذا الباب علما وعملا؟ هذا في غاية الفساد والبطلان، ويتضمن الطعن في مقدار الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الهدى ودين الحق. أعد هذه الجملة. فكيف؟
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين
الصحابة
لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟
لا هذا الباب عندك عندك هذا الباب يعني من أبواب العلم. نعم.
لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا.
الباب يطلق على نوع العلم، هذا العلم أبواب يعني أنواع. لم يحكموا هذا الباب من العلم يعني هذا النوع من العلم اعتقادا وعملا. نعم. اعتقادا وقولا. نعم.
ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه،
فإذا كان ثم إلى هنا، هذا دليل آخر أيضا من نوع ما قبله، دليل آخر من نوع ما قبله. الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم أمته كل ما فيه الخير له، علمهم العقائد والأخلاق والفرائض والفضائل والآداب، علمهم الآداب، آداب الأمور العادية، آداب النوم والطعام الأكل، وآداب الشراب، وآداب المجالسة، وآداب كل شيء، وآداب التخلي، آداب قضاء الحاجة، علمهم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف الإنسان يقضي حاجته، كيف يجلس، يجلس غير مستقبل للقبلة، يجلس محترزا من التلطخ بالنجاسة، محترز، يستنجي بيساره لا بيمينه. الله أكبر، آداب، آداب قضاء الحاجة، علمهم حتى القراءة. قال يهودي لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى القراءة، كأنه يسوقهم مساك الطعن، حتى القراءة. فقال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فقال: أجل، يعني معتزا بذلك ومعتدا به، وذكر جملة من آداب قضاء الحاجة. وذكر الشيخ شواهد على أن الرسول قد علم أمته كل ما فيه الخير لهم في أمر دينهم ودنياهم. ذكر أثر أبي ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يعني هناك يعني أمور بيّنتها الشريعة إجمالا بالقواعد والأصول، وأمور جاءت الشريعة بتفصيل أحكامها في أمر العبادات وبيان الحلال والحرام. أما بيان أمور الدنيا فقد رسمت فيها القواعد، خطوط عريضة. وذكر حديث عمر وأثر عمر: لقد قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ذكر فيه بدء الخلق، استعرض فيه بدء الخلق السماوات والأرض وخلق آدم، واستعرض فيه ما حتى، وذكر الأمور مستقبلية حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ذكر أمور ما في الماضي والحاضر والمستقبل، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم الأمة وجميع ما يحتاجون إليه، كما قلت في الاعتقادات من الاعتقادات والعبادات والأخلاق والفضائل والآداب، فمحال مع هذا أن يترك هذا العلم العظيم الذي هو أشرف العلوم من غير بيان، هذا محال. كيف يعلم أمته الآداب حتى آداب القراءة ويبين لهم أحكام العبادات العملية تفصيلا؟ الصلاة: صلوا كما رأيتم نصلي، في الحج: خذوا عني مناسككم، حج وعلم الناس المناسك وعلمهم. كيف يترك باب العلم بالله هذا الباب من غير أن يحكمه وأن يبينه للأمة؟ هذا دليل. وجه آخر: إذن هذان دليلان عقليان على أن الرسول قد بين ما يجب اعتقاده في الله تعالى، بين أسماءه وصفاته، وبين ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. ما يجب له كالصفات الذاتية واجبة: العلم والسمع والبصر والحياة والقدرة، هذا مما يجب اعتقاد وجوبه أنه يجب له. وما يجوز عليه كالصفات الفعلية جائزة عليه، وما يجب وما يمتنع عليه من صفات النقص: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم ربك أحدا، لا يضل ربي ولا ينسى، وما مسنا من لغوب. هذه كلها جاءت النصوص ببيان ما يمتنع عليه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالحياة مما يجب له والموت مما يمتنع عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الحياة والقيام مما يجب له، والسنة والنوم مما يمتنع عليه. فتضمن القرآن بيان ذلك كله، وكذلك السنة جاءت بتأكيد ما دل عليه القرآن، وببيان صفات لم يدل عليها القرآن. فيجب الإيمان بهذا وهذا، يجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه، وما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب، زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
بعد تقرير أن الرسول قد وقع منه بيان ما يجب اعتقاده في الله، ما يجب اعتقاده في الله مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، إذا تقرر بالأدلة العقلية المتقدمة المستمدة من النصوص، يعني ما هي أدلة عقلية مجردة، لا، أدلة عقلية شرعية، إذا كان قد وقع ذلك منه، شوف هذا الكلام مبني على ما قبله، إذا كان قد وقع ذلك منه، أي بيان هذا الباب، باب العلم بالله، فمن المحال أن يكون خير الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة رضوان الله عليهم، لم يحكموا هذا الباب ولم يقولوا فيه بالحق، إما زائدين أو ناقصين، هذا محال. وهم خير هذه الأمة وأفضل قرونها. كذلك من المحال أن تكون القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، القرن الذي بعث فيهم الرسول، ثم الذين يلونهم ممن سار على نهج وطريق القرن الأول، محال أن يكون هؤلاء الذين هم خير هذه الأمة غير عالمين بما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وغير قائلين فيه بالحق المبين الذي يجب اعتقاده والتكلم به، يجب اعتقاده والتكلم به، فإن خلاف ذلك إما الجهل وإما اعتقاد خلاف الحق، اعتقاد خلاف الحق. يعني فهنا جهلان، جهل مركب وجهل بسيط، فهم إذا قدر أنهم لم يعلموا ما جاء به نبيهم فهم إما أنهم يعني واقعون في الجهل البسيط، يعني لم يعلموا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إنهم يعتقدون خلاف الحق، يعتقدون خلاف الحق بمعنى إنهم كحال الذين حدثوا من بعد، وكل من الأمرين باطل، نسبة هذا أو هذا، نسبة الجهل إليهم أو نسبة اعتقاد خلاف الحق، أبطل وأبطل. أعد النص. ثم
إذا كان قد وقع ذلك منه
عليه الصلاة والسلام، منه صلى الله عليه وسلم، نعم،
فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب،
نعم،
زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال،
نعم،
ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما
عدم العلم والقول، هذا هو الجهل، نعم، لأن ضد ذلك إذا كانوا غير عالمين وغير قائلين فضد ذلك إما الجهل والتكلم بغير الحق، وإما اعتقاد خلاف الحق، لأن ضد ذلك، نعم،
لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
نعم، كلاهما ممتنع، نسبة ذلك إليه ممتنع، ممتنع في حق هؤلاء الأخيار القرن الأول الصحابة ثم الذين مضوا على آثارهم من القرن الثاني والثالث، ممتنع أن ينسب إليهم أنهم كانوا غير عالمين وغير قائلين فيه بالحق، بل كانوا جاهلين أو كانوا معتقدين خلاف ذلك، خلاف الحق المبين الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. كل من الأمرين ممتنع، لا تجوز نسبة شيء من ذلك إليهم، فإن هذا طعن شديد في هؤلاء الأخيار، خيار هذه الأمة، فإن ضد ذلك، اقرأ، فإن ضد ذلك،
لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياه وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية،
وجدانية يقولون عندكم الوجدية في الفطرة، ولا في النسخة الوجدانية عندكم، معكم التحقيق ولا ذكروا، نعم، الوجدية، نعم.
وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم إكباباً على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق،
هذا بيان لوجه امتناعي، بيان امتناعي أن يكون أهل القرون المفضلة الفاضلة أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين فيه بالحق، أي في باب العلم بالله في بيان بطلان أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين، يقول إن هذا ممتنع، لأن هذا العلم، العلم بالله، إذا كان هو أشرف العلوم وأصل يعني الدين، وهؤلاء الأخيار لا يليق بهم أن يعرضوا عن هذا العلم ولا يولوه اهتمامهم، بل اللائق بهم أن يكون طلب هذا العلم أولى الأولويات وأول المهمات من أمر الدين. يعني فالشيخ يريد يبين أن الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على ناجهم كانوا عالمين بما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام من باب العلم بالله، كانوا عالمين، لا يجوز أن ينسب إليهم الجهل بذلك، كما يقول ذلك أهل التفويض. أهل التفويض يزعمون أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعلموا ما يجب اعتقاده، لم يعلموا الحق في باب العلم بالله، بل مذهب أهل التفويض كما سيأتي يعني الأمر فيه أشد، وهو أن هذه النصوص لم يكن يعلمها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعلم معانيها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم؟ وهذا غاية في الطعن على الرسول وعلى أصحابه، ولهذا يسميهم الشيخ فيما سيأتي يسميهم أهل التجهيل، لأنهم يجهلون بقولهم هذا، يجهلون الرسول ويجهلون الصحابة ومن تبعهم، يجهلونهم، ينسبونهم إلى الجهل في معرفة الله سبحانه وتعالى، وإلى الجهل في معاني نصوص الكتاب والسنة. هذا هو توجيه امتناع هذا الاحتمال، لأن الشيخ قدر احتمالين، إما أن يكون السلف الصالح على القرون المفضلة إما أن يكون غير عالمين وغير قائلين، أو معتقدين في هذا الباب بخلاف الحق، معتقدين وقائلين فيه بخلاف الصدق، فالأول فكل من الأمرين ممتنع. نعم، الثاني.
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق،
هذا الثاني، نعم، من الاحتمالين، نعم،
أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
نعم، هذا ظاهر البطلان، إذا امتنع نسبة الجهل إليهم فلا أن يمتنع نسبة اعتقاد خلاف الحق من باب أولى، لأن الجهل أهون، من يكون جاهلا بالحق وغير معتقد لضده هو خير ممن يعتقد خلاف الحق، هذا أمر ظاهر. نعم، قل الثاني. وأما
كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
نعم، لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم من الصلاح والحرص على معرفة ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني فيه غاية التنقص لأولئك الأخيار أن يقال إنهم يعتقدون في ربهم خلاف الحق، بل نسبتهم إلى الجهل فيه تنقص ظاهر وطعن في أقدارهم، فكيف بنسبتهم إلى اعتقاد خلاف الحق والتكلم بخلاف الحق أيضا. نعم.
ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين.
هذه جملة يقول إنه مما يبطل هذا الظن في الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه قد جاءت عنهم نقول تدل على علمهم بالله وعلمهم بأسمائه وصفاته، جاءت عنهم آثار كثيرة وروايات مرويات رووها عن نبيهم، وآثار وأقوال تكلموا بها كلها دالة على معرفتهم بالله، ودالة على بطلان ما زعمه الزاعمون المفترون الناسبون لهم إلى ما لا يليق بهم، فالآثار عنهم في ذلك كثيرة جدا، يعني يضيق عنها مثل هذه الفتوى المختصرة نسبيا. فلم يقصد الشيخ يعني جمع ما جاء عنهم من الآثار، وسيسوق بعض ذلك، سيسوق فيما سيأتي بعض الآثار، لأن الشيخ فيما بعد سيتخذ صفة العلو يعني مثالا من الأمثلة التي يعني دلت عليها أنواع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وسيذكر في تقرير صفة العلو لله يعني جملة من الأدلة من هذه الأنواع من القرآن ومن السنة ومن الآثار، سيعنى بها في هذه الفتوى مسألة العلو، لأنها مسألة كبيرة تشبه يعني أو هي تشبه مسألة الكلام لله تعالى. سيأتي هذا بعد، لكن الشيخ سيسترسل في تقرير يعني بطلان ما يزعمه المعطلة ومن تبعهم من أن العلم بالله إنما يعرف بالعقل لا يعرف بالنصوص من الكتاب والسنة. نعم، أعد.
قال رحمه الله: ثم الكلام عنهم في هذا الباب
نعم.
أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها.
نعم.
يعرف ذلك من طلبه وتتبعه.
نعم.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر.
خلص، كيف على هذا المقطع؟ نعم، في شيء عندكم؟
نعم، فيها سلف.
نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما قولكم في من يقول أن ابن حجر والنووي هم من الأشاعرة، وهل الأشاعرة من أهل السنة أم لا؟
هذا تجدون لي فيه جواب عن يعني مسألة الأشاعرة من أهل السنة، موجود في بعض المواقع، دلهم عليه يا شيخ زيد. أنت ما وقفت عليها؟ ها؟
في موقع الشيخ
موجودة. أما أن النووي وابن حجر من الأشاعرة، فالنووي ظاهر أنه يعني على مذهب الأشاعرة في باب الصفات، هذا الذي يظهر، لأنه يقرر هذا وينقل. وابن حجر يعني في فتح الباري، في فتح الباري تارة تقول أنه يرتضي مذهب السلف، وتارة ونقل نقولا كثيرة من سبقه في شرح البخاري من فلان بن بطال والخطابي وابن المنير والكرماني، وينقل نقول ولا يمحصها، وفي بعض المواضع قد يرجح يعني مذهب السلف، ويحتمل المذهب السلف أيضا عنده، لأنه ينقل التأويلات، ينقل عن هؤلاء الشراح تأويلات، ولكني مع ذلك لا ليس عندي يعني حكم عليه بأنه يعني ينتحل مذهب الأشاعرة. وقد ألفت في منهجه رسالة موجودة في قسم العقيدة، ولعلها مطبوعة. نعم.
هذا يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما معنى حفظه من حفظه ونسيه من نسيه؟ أظن في أثر عمر رضي الله عنه. وهل يكون الشيء في الدين نسي وترك؟
لا، هو ما يقول حفظ من ذلك ما حفظ ونسي من ما نسي، لا، حفظ ذلك من حفظه. في ناس حفظوا ورووا للأمة، وفي ناس نسوا، ها، فالتقسيم في الرواة لا في المرويات. فكل ما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام من مما للأمة فيه إليه حاجة في أمر دينهم، قد بلغه من حمله عنه عليه الصلاة والسلام، وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام أمته على البلاغ، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالبلاغ حاصل. نعم،
أحسن الله إليك. هذا أخونا رضوان من الجزائر،
يعني يمكن أنه سمع بعضهم مثلا 10 سمعوا هذه الأحاديث، بلغ منهم من بلغ وبعضهم نسي، هذا ما يقدح في أمر البلاغ. نعم،
من فضلك اقلب الشريط.